عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. القوات الروسية تضرب حصارا جنوبي مدينة ليسيتشانسك بعد اختراق الصفوف الأوكرانية. أمير قطر يزور مصر لأول مرة منذ سنوات. ملك الأردن يدعو لتشكيل حلف عسكري شرق أوسطي شبيه بالناتو. البداية من العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كونجينكوفا إن تجمع القوات المركز وبعد اختراق الدفاعات المحصنة للقوات الأوكرانية تمكن من هزيمة العدو وحاصر الخاصرة الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وأضاف أنه في غضون 5 أيام سيطرت هذه المجموعة من القوات على 11 بلدة أكبرها لوسكوتوفوكا وميرانايا ودولينا وأستونيكوفا. إلى ذلك أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استعداد بلاده لدعم أي حلول دبلوماسية محتملة لحل الصراع في أوكرانيا. يأتي ذلك فيما أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن بلاده ستمنح حزمة عسكرية جديدة بقيمة 450 مليون دولار لأوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ هيمارس وزوارق الدوريات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت العميد هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية، ما هي الأهمية الاستراتيجية لمدينة ليسيتشانسك التي تحاصرها القوات الروسية بجمهورية لوغانسك، وهل السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية أصبح مسألة وقت؟
نعم، أولا المدينة لها أهمية استراتيجية لا تقل أهمية عن سيفردونسك، وثانيا باحتلالها أو بالسيطرة عليها وطب المجموعات الأوكرانية من مجموعات أزوف وما سبقها من الجيش الأوكراني سيفتح طريق أمام القوات الروسية للسيطرة على كامل المقاطعة وبالتالي على حوض دونباس. أنا أرى أن قضية وقت كما حصل في ماريوبول وكما حصل في سيفردونيتسك، عندما سحرت هذه القوات أمس إلى خارج المدينة لتقوم بحرب العصابات. أما الدعم الذي تقدمه الدول الغربية وأمريكا الدعم العسكري، أنا رأيي لن يغير شيئا دراماتيكيا في المعركة، لأن الغرب يقصد ويسعى إلى إطالة مدة الحرب باستنزاف روسيا. روسيا تدرك ذلك جيدا. أنا برأيي ستكتفي بالسيطرة أو بالأحرى على شرق أوكرانيا عسكريا، شرق أوكرانيا، دون أن تتوغل غربا في الرمال الأوكرانية، ودون أن تدخل المدن الرئيسية ككييف وخاركوف وغيرها. أنا أرى المخطط الروسي خلال أسابيع معدودة سينتهي في شرق أوكرانيا، فعتائدا روسيا أنا برأيي ستعلن أنها أوقفت عمليات العسكرية ومستعدة للتفاوض. للتفاوض على ماذا؟ على تحقيق أهدافها السياسية المعلنة منذ قبل العمليات العسكرية. أنا برأيي أيضا هذا أوديسا لن تدخلها القوات الروسية وليست مضطرة لدخولها. المعركة المقبلة في ميكولايف أوديسا لن تدخلها القوات الروسية ولن تدخل في حرب الشوارع، ستبقى ورقة تفاوض أساسية في يدها، وهي ورقة قوية كونها المرفع الوحيد المتبقي لأوكرانيا على البحر الأسود. إذا شاء تلبية مطالب روسية، أنا برأيي تتوقف روسيا بعد أن تحقق أهدافها السياسية كل العمليات العسكرية. أما وأشك أيضا أن أوكرانيا ستقبل بالشروط الروسية، لأن القرار بإيقاف الحرب ليس في أوكرانيا بل بواشنطن والدول الغربية تسعى الدول الغربية وسيما يعني أمريكا إذا طالت مدة الحرب بقصد استنزاف القوات الروسية. هذا فخلا تقاري لموسكو.
هل السيطرة على هذه المدينة يفتح الباب على مصراعيه لسيطرة القوات الروسية على مدينة خاركوف ثاني أكبر المدن الأوكرانية؟
نعم حتما من ناحية العسكرية، بس أنا أرى أن القوات الروسية لن تدخل خاركوف وليست مضطرة لذلك. ونحن سمعنا رئيس بوتين أعطى أوامر منذ أمد أن لا يدخل الجيش المدن، لأن في العلم العسكري دخول الجيش أي مدينة يعتبر فخ له، لأن قتال حرب الشوارع ليس لمصلحة الجيوش النظامية حيث تنتشر عناصر مسلحة ومجهزة سيما بأسلحة مضادة للدروع من نوع جاثمين وغيره. لا عسكريا لا أرى أن قوات روسية ستقوم بالدخول إلى خاركوف، إنما خاركوف مهمة جدا وخاصة الطريق الممتدة الطريق السريع من خاركوف إلى شرق أوكرانيا. يهم روسيا عسكريا أن تسيطر على هذه الطريق لكي تبقى يعني الخطوط مفتوحة من خلال هذه الطريق لوجستيا وعسكريا وغيره، إنما لا أرى القوات الروسية مضطرة إلى احتلال خاركوف بدخولها. وكذلك باقي المدن نحن قلناها منذ أمد، وهذه الخطة العسكرية كما أعتقد التي تتبع روسيا. سيدتي أنا أعتقد أن العملية العسكرية بمكملها لن ترتقي أكثر من أسابيع معدودة وليس شهور أو سنوات كما يأمل الحلف الأطلسي وتأمل الدول الغربية.
إذن لماذا تعلن واشنطن استعدادها لدعم أي حلول دبلوماسية محتملة لحل الصراع في أوكرانيا على الرغم من استمرارها في دعم كييف بالأسلحة؟
هي مضطرة لذلك، لما هذا بلان بي. أنا قلت لك عندما تنتهي العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا روسيا أولا مستعدة للتفاوض كما ذكرت لي، لكن لها شروط سياسية. لا تطمح روسيا احتلال أوكرانيا، ليس لها هدف بإزالة الحروب، أهدافها سياسية معلنة معروفة منذ البداية، عدم عسكرة أوكرانيا وعدم دخول أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي كي لا تشكل خطر على روسيا، ويعني أوكرانيا حيادية أو شيء من هذا القبيل يتم مناقشته. إنما أنا أشك، رغم الإعلان الأمريكي، أشك بقبول الولايات المتحدة لإيقاف الحرب، لأن العمليات العسكرية عندما تنتهي تكون قد حققت موسكو انتصارا أعتقد، وأعتقد الغرب أو أمريكا بتكون خاصة تعتبره هزيمة كبيرة لها أو انتصار أو نكسة أو ماذا تسميه، لأن هذا يعتبر انتصار تاريخي فقط شرق أوكرانيا. أقول إذا تابعت والأسلحة تتدفق على أوكرانيا، إذا تابعت أمريكا والدول الغربية والحلف الأطلسي تزويد أوكرانيا بالأسلحة وكما ذكرت ذلك بغية إطالة مدة الحرب، أنا برأيي ساعتها القوات الروسية ستقوم بعد الفتح العسكرية على شرق أوكرانيا بالرد على كل عدوان يحصل من جانب الأوكراني دون أن تضطر للدخول والتوغل برا في رمال ومستنقع يعني مستنقع أوكراني يمكن أن تثير الحرب لسنوات. هذا شيء محسوم من الجانب الروسي. وإذا حصل ولم تقبل كما ذكرت أمريكا بوقف العمليات العسكرية أو بتلبية مطالب روسية سياسية، فنحن ننتظر حرب، ربما يعني حرب يبقى الجانب الروسي فيه متمسكا. إنما أشك لأن لدى روسيا أوراق جديدة لم تبرزها بعد. بداية أوديسا، لا تنسي أن أوديسا عندما تتقدم روسيا من نيكولاييف باتجاه مولدوفيا وتحكم الحصار على أوديسا برا، أعتقد هذه ورقة مهمة يمكن أن تساوم عليها روسيا لتلبية مطالبها، لأن لا يمكن لأوكرانيا أن تبقى بدون منفذ بحري. ثانيا إذا تطورت العمليات العسكرية، أنا أرى أن لديها روسيا دون أن تقدم برا الإمكانيات العسكرية اللازمة لكي تستمر في قصف العاصمة وقصف خاركيف وقصف الحدود البولونية حيث تأتي المساعدة.
وإلى القاهرة، حيث استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمير قطر تميم بن حمد الذي يزور القاهرة لأول مرة منذ سنوات. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وأضاف أن اللقاء سيتضمن أيضا التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة محمد حامد، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات. بعد تحية، يعني ما أهمية توقيت هذه الزيارة التي جاءت بعد يومين من زيارة ولي عهد السعودية لمصر؟
أهلا بحضرتكم بالسادة المشاهدين. طبعا منذ اتفاق أو السادة المستمعين، منذ اتفاق العلا هناك ترتيبات لعقد قمة مصرية قطرية، وقد التقى الرئيس السيسي بالأمير قطر في أكثر من محفل دولي، وكان منها قمة بغداد العام الماضي. وهناك رغبة مصرية قطرية حقيقية لطوي صفحة الماضي وبناء صفحة جديدة في العلاقات المصرية القطرية. ووجدنا أن الفترة الأخيرة شهدت عدة قمم عربية مثل قمة العقبة وقمة شرم الشيخ والقمة البحرينية الأردنية التي كانت قبل أسابيع. واليوم القمة القطرية المصرية تكمل المشهد الجديد الذي زرتها في الإقليم استعدادا للقمة العربية الأمريكية التي سترسم مستقبل الإقليم سياسيا وأمنيا وعسكريا واقتصاديا خلال 10 سنوات المقبلة بين الرئيس بايدن وأكثر من 9 رؤساء دول عربية، في دلالة على أهمية التحالف العربي الأمريكي لتحقيق التوازن والاستقرار في الشرق الأوسط. لو عدنا للعلاقات المصرية القطرية، فلطالما كانت هذه العلاقات قوية ومتينة رغم التقلبات التي مرت بها، وزيارة الأمير تميم تؤكد أن هناك رغبة من دولة قطر لإعادة العودة إلى الاستثمار في الاقتصاد المصري بشكل كبير وبوسير أكبر، حيث بلغ عدد حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر أكثر من نصف مليار دولار، وهناك استثمارات قطرية في مصر تزيد عن 5 مليار دولار تسعى قطر لزيادتها في الفترة المقبلة. وسمعنا حديث أن هناك رغبة قطرية في شراء بحر مرأية وما هو حقل مرأية من الغاز، وهذا دلالة أكبر أن قطر لديها نية كبيرة في زيادة استثماراتها في مجال الطاقة داخل مصر، وهو ما يعيد بالفوائد والفائدة على مصر، خاصة أن قطر أكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم.
إذن ما أهم الملفات التي سيناقشها أمير قطر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟
نعم، وأنا في رأيي أن الملف الاقتصادي على رأس أولويات الطاولة المصرية القطرية، بالإضافة إلى القمة العربية الأمريكية التي ستحدث الشهر المقبل في جدة، بالإضافة إلى زيادة الفضل أن كان هناك تفاوض مصري قطري من خلال لجنة ثنائية كانت ضمن اتفاقات العلا، عقدت جلساتها لأكثر من مرة، كان هدفها تنقية الشوائب في العلاقات المصرية القطرية. وصلت إلى لقاء وزير الداخلية المصري بالقطر وزيارة وزير المالية لقطر ووزير النقل إلى قطر، فبالتأكيد الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التحسن على العلاقات المصرية القطرية وطوي صفحة الماضي كما ذكر، وعدم السماح لتكرار ما حدث من تدهور لهذه العلاقات مرة أخرى. فكافة الملفات مطروحة على الطاولة، خاصة الملف الليبي والرغبة في خروج حكومة موحدة وكتابة دستور جديد، لأن أصبحت قطر لديها دور متعاظم في إقليم الشرق الأوسط ومتدخل في أغلب القضايا الإقليمية والدولية. ولا ننسى أن أثار المقاطعة كانت كبيرة على قطر، واليوم هي تركز جل اهتمامها بملف كأس العالم، ولا تريد أن يكون هناك غضب ومشكلات مع الجيران. يعني من يمكن القول أن قطر الآن تلعب على نقطة تصفير المشكلات مع الجيران، وعلى رأسها الدولة المصرية كأكبر دولة مؤثرة في الإقليم حجما وسكانا وتاريخا، بالإضافة أن قطر الفترة المقبلة يعني تريد بناء سياسة خارجية متوازنة دون أن يكون هناك خلافات كبيرة وجوهرية مع دول الإقليم. وأنا في رأيي المتواضع أن الإقليم اليوم قبيل القمة الأمريكية العربية عاد إلى عام 2010، فالعلاقات العربية التركية في أقوى مراحلها حاليا بعد التنقية، العلاقات العربية الإسرائيلية تتسع، العلاقات العربية الإيرانية كما هي في حالة خلاف، وهو ما كان عليه الإقليم في عام 2010. يمكن القول أن المحور الإخواني الذي كانت تقود قطر وتركيا قد تحلل بشكل أو بآخر، وعادت تركيا وقطر إلى المحور العربي مرة أخرى. محور الاعتدال العربي صمد كثيرا وبقي، وعادت إليه تركيا وقطر كما ذكرت. أما المحور الإيراني، إيران، سوريا، العراق، لبنان، اليمن أو جزء من اليمن، كما هو وما زال خطابه الشعبوي كما هو ضد دول الاعتدال.
هل سيتم التطرق للحديث عن الأوضاع في فلسطين؟
بالتأكيد الرغبة المصرية القطرية في تخفيف الأوضاع على المواطنين الفلسطينيين في غزة، على ترتيبات السلطة في حركة فتح بعد رحيل محمود عباس، كل هذه الأمور قطر بشكل أو بآخر لديها وجهة نظر فيها، القاهرة ترغب في سماعها. ولا تنسي سيد الفاضلة أن مصر أخذت على عاتقها إعادة أعمار غزة بعد حرب مايو 2021، والتي دمرت إسرائيل فيها كل شيء من بنى تحتية في غزة. فلا مصر لا تجد غضاضة في مشاركة قطرية بالمال أو بالخبرات في مجال إعادة الأعمار. ويمكن القول أن العلاقات المصرية القطرية بدأ وده يزدهر منذ الحرب غزة الأخيرة 2021، فكان هناك تواصل مصري قطري تركي لحقن دماء الفلسطينيين وإنهاء هذا الحرب بأقل الخسائر.
وإلى الأردن، فقد قال ملك الأردن عبد الله الثاني إنه يدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي الناتو، على أن يتم ذلك مع الدول التي لديها نفس التفكير. وأضاف في مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية إنه يريد أن يرى المزيد من الدول في المنطقة تدخل في هذا الحلف، وأشار إلى أن الأردن يعمل بنشاط مع الناتو ويعتبر نفسه شريكاً في الحلف بعد أن قاتل جنباً إلى جنب مع قوات الناتو لعقود. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور أمين حطيط. بعد تحية دكتور أمين، ما مدى واقعية تشكيل حلف ناتو شرق أوسطي كما دعا ملك الأردن، وما هي مبررات تشكيل هذا الحلف؟
ما أطلقه ملك الأردن حول ناتو عربي جديد يعتبر طعنة كبيرة للقضية الفلسطينية بشكل أساس، وهو يتخذ من الذرائع في مواجهة إيران سببا لقيامه. ولكن الحقيقة هي حماية إسرائيل، لأن التجربة أثبتت أن القبة الفولاذية عجزت عن احتواء التهديدات والمخاطر التي ستحدث لإسرائيل بسبب العامل الجغرافي وضيق المساحة. فشاءت إسرائيل أن توسع عمقها الجغرافي الاستراتيجي بضم دول عربية أخرى لتشكل أحزمة أمنية وأحزمة جغرافية تحميها. ولذلك ظاهر الأمور في تشكيل الناتو العربي أو التحالف الشرق الأوسطي للدفاع الجوي مواجهة إيران، إنما الحقيقة الفعلية هي تأمين الحماية الإضافية والفعالة لإسرائيل. هذه الحماية التي عجزت إسرائيل منذ العام 2006 عن توفيرها بسبب الواقع الجغرافي والعجز التقني والعسكري.
هل سيكون موجها ضد الدول بعينها، وما هي الدول المؤهلة للمشاركة في هذا الحلف؟
الحقيقة هو موجه بشكل أساسي ضد المقاومة ومحور المقاومة، ومعروف أن المقاومة ومحور المقاومة يضم مكونات منها دول كإيران وسوريا، ومنها تنظيمات مقاومة كحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي. أما الدول التي ستنتظم به فهي بشكل أساس الدول التي طبعت مع إسرائيل سواء بمعاهدات سابقة أو بعلاقات تحت الطاولة، وبشكل أساس الدول الخليجية. ويبدو أن ما كان منتظما في التحالف العربي للإدوان على اليمن هم سيشكلون النواة الأساسية لهذا التحالف، وتنضم إليه الأردن ودول أخرى من أجل كما ذكرت حماية إسرائيل واستعارة ما كان تم خلال العدوان على اليمن من تنظيمات وتحالفات ستتوسع وتصبح ذات أطر أكثر ثباتا في المواجهة.
هل يحصل هذا الحلف على تأييد دول المنطقة؟
سيكون هناك انقسام حول هذا الحلف بين مؤيد ومعارض، كما هو الحال بالنسبة للتطبيع، وكما هو الحال بالنسبة للارتباط أو التعامل مع إسرائيل أو الانصياع لجبهة الإملاءات الغربية. فبالتالي لن يكون هناك إجماع بالقبول ولن يكون هناك إجماع بالرفض، بل يكون هناك انقسام بين تيارين، تيار مطبع وتيار رافض للتطبيع.
الآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت الصين أن تحليق طائرة عسكرية أمريكية من طراز بوسيدون P-8A فوق مضيق تايوان يدور بالسلام والاستقرار في المنطقة. وقال المتحدث باسم المنطقة الشرقية في القيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني إن بكين تعارض ذلك بشدة، وشدد على أن قوات المنطقة الشرقية التابعة للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني في حالة استعداد قتالي عالي وتحمي بحزم سيادة الدولة وسلامة أراضيها. قال المستشار الرئاسي في الإمارات أنور قرقاش مواقف دولة الإمارات تحكمها المبادئ والقيم ولا تنجر وراء المزايدات والانفعالات وسياسة المحاور، وأضاف أن هذا ما ينطبق على موقف أبوظبي من الحرب في أوكرانيا والذي يستند إلى القانون الدولي ورفض استخدام القوة واحترام سيادة الدول وحل الخلافات عبر المسار السياسي والدبلوماسي. إليكم الآن تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. القوات الروسية تضرب حصاراً جنوبي مدينة لاسيتشانسك بعد اختراق الصفوف الأوكرانية. أمير قطر يزور مصر لأول مرة منذ سنوات. ملك الأردن يدعو لتشكيل حلف عسكري شرقي أوسطي شبيه بالناتو. الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. قال السفير الروسي في بكين أندريا دينيتسوف إن روسيا والصين ستزيدان حجم التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية، مشيرا إلى أنه تم إبرام عقود جديدة وفقا لهذا المخطط. ولفت الدبلوماسي إلى أن حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة بين روسيا الاتحادية والصين تتراوح من 20 إلى 25% وهي آخذة في الازدياد. ذكر المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود السويسري في بيان أنه تم استيراد نحو 3 أطنان من الذهب الروسي المنشأ بقيمة 194 مليون فرنك سويسري، أكثر من 200 مليون دولار إلى سويسرا من المملكة المتحدة. وأشار إلى أن مكتب الواردة ذات الصلة يدقق الخاضع للعقوبات السارية، وأضاف أنه يسمح باستيراد الذهب من روسيا إلى سويسرا، لكن تصدير الذهب إلى روسيا محظور بسبب العقوبات. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنه مع ارتفاع التضخم بشكل حاد ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة تواجه الولايات المتحدة مخاطر متزايدة للانكماش الاقتصادي، وأضافت أن أكبر اقتصاد في العالم انتعش بقوة من الانكماش الوبائي لكن مع أثار جانبية غير مرغوبة لارتفاع الأسعار حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. سرق قراصنة إلكترونيون ما قيمته 100 مليون دولار من العملات المشفرة من شبكة هورايزن والتي تعرف باسم جسر بلوك تشين في أحدث سرقة كبرى في عالم التمويل الافتراضي لا مركزي. وعلى الرغم من أنه لا تزال تفاصيل الهجوم محدودة، لكن شركة هارموني المطورة لهورايزن قالت إنها اكتشفت السرقة الأربعاء الماضي وخصت حسابا فرديا بالذكر حيث تعتقد أنه الجاني حسب ما نقلت شبكة CNBC. أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن برشلونة قدم عرضاً مبدئياً إلى بايرن ميونخ لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأوضحت أن برشلونة عرض 35 مليون يورو لضم اللاعب إضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات، لكنها أشارت إلى أنه من المتوقع أن يرفض بايرن ميونخ هذا العرض. أصدرت محكمة فيدرالية سويسرية قراراً ببراءة القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من تهم فساد في قضية حقوق نقل البث التلفزيوني لمونديالي 26 و2030. وبحسب فرانس بريس، برأت المحكمة أيضاً الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الفرنسي جيرون فالك من نفس التهم، لكن حكم عليه بالسجن 11 شهراً مع وقف التنفيذ بتهم الرشوة وتزوير وثائق في قضية منفصلة. أعلن المدير الرياضي للجنة الأولمبية الدولية كاث ماكنيل أن الاتحاد الدولي للملاكمة منع من إجراء تصفية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس. واتخذت اللجنة الأولمبية الدولية هذا القرار بسبب أزمة إدارية بعد إعادة انتخاب الروسي عمر كريميليف رئيس الاتحاد الملاكمة الدولي أواسط شهر مايو أيار الماضي في مدينة إسطنبول التركية. كشف الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم منير دبيشي عن إمكانية تعرض منتخب بلاده لعقوبات من قبل نظير الاتحاد الأفريقي الكاف بسبب الأندية المحلية. وصرح منير دبيشي للإذاعة الجزائرية في هذا الشأن أن الأندية الجزائرية التي ستكون معنية بالمشاركة في المنافسات القارية الموسم القادم يجب أن يكون ملفها خاليا من أي ديون تذكر. وأضاف أنه لا يجب على هذه الأندية أن تواجه تداعيات سواء في الجزائر أو خارجها، وإلا فإنها ستعرض نفسها للعقوبة وتعرض المنتخب الجزائري للعقوبة أيضا. أما الآن مستمعينا فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. حقق الفيلم الوثائقي القصير الذي يتناول حياة الفتاة العراقية أماني التي توجت ببطولة آسيا في ألعاب القوى البارالمبية أمنية اللاعبة التي بترت ساقها في تلقيها العلاج في أستراليا. وقال مخرج الفيلم فاضل مهود لوكالة الأنباء العراقية إن أمانية فيلم وثائقي قصير من سيناريو الفنان الراحل سعد هدابي يتناول قصة حياة فتاة عراقية من محافظة الناصرية بطلة آسيا في ألعاب القوى في الساحة والميدان. وأكد أن الفيلم حقق أمنية الفتاة أماني ذات 19 عاماً في حصولها على فرصة علاجها خارج العراق في أستراليا بعد أن نال الفيلم تعاطفاً دولياً ومحلياً. سبقتها مناشدات عديدة للحكومة العراقية في إمكانية الدعم المالي لإجراء العملية الجراحية التي تصل كلفتها إلى 100,000 دولار. ذكرت وسائل إعلام يابانية أن الشرطة ألقت القبض على موظف يدعى ماتسوزورا ويبلغ من العمر 32 عاماً بعدما أشعل النيران في مقر شركته لأنه شعر بتوتر وضغوطات أثناء العمل. وأضافت أن وقت الحادث كان في المتجر أكثر من 10 موظفين بما في ذلك الشخص عينه والعديد من العملاء، كما أصيب موظف يبلغ من العمر 42 عاماً وتم نقله إلى المستشفى. وأوضحت أن هذا الشخص كان يعمل لمدة عام في المتجر كرجل توصيل وأمن، مشيرة إلى أنه استعان بمواد حارقة لإشعال النار في المكان وأنه تجنب كاميرات المراقبة أثناء فعلته. شهد الراصدون في الوطن العربي حدثاً فلكياً نادراً للمرة الأولى منذ 18 عاماً، وتمكن الفلكيون من رصد اجتماع نادر للكواكب في سماء صباح أمس الجمعة قبل شروق الشمس. وكانت الجمعية الفلكية السورية أكدت أن مجموعة من كواكب منظومتنا الشمسية ستصطف مع الهلال في مشهد سماوي فريد من نوعه. بعد عدة مشاركات في برامج المواهب العربية والعالمية، تفوز فرقة مياس اللبنانية بالباز الذهبي في برنامج اكتشاف المواهب الأمريكي America's Got Talent. المزيد في التقرير التالي. فازت فرقة مياس اللبنانية وهي فرقة رقص نسائية من لبنان بالباز الذهبي في برنامج المواهب الشهير America's Got Talent، ويعني حصول الفرقة على الباز الذهبي الانتقال إلى العروض المباشرة والنهائية من البرنامج الشهير والذي يبدو أنه لم يعد مجرد مكان، حيث يمكن للمتسابقين إظهار مهارتهم الفريدة، بل يمكنهم أيضا مشاركة رسالة قوية مع العالم. وقد تحدثت المتسابقات اللبنانيات عن الصعوبات التي واجهنها في بلدهن كراقصات قبل تقديم تجربة الأداء التي حصلنا بفضلها على الباز الذهبي. وقالت إحدى الراقصات للحكام قبل الاختبار: لبنان بلد جميل جميل الغاية، لكننا نعيش صراعا يوميا. وشرحت إحدى راقصات فرقة مياس ما تعنيه فرصة التواجد في فئة المجموعات في منافسات هذا البرنامج قائلة: إن وجودنا هنا والوقوف على أكبر مسرح في العالم هو فرصتنا الوحيدة لنثبت للعالم ما يمكن للمرأة العربية أن تفعله، والفن الذي يمكننا إبداعه هو المعارك التي نخوضها. وواصلت الفرقة تقديم عرضها الحالي، وحركنا أذرعهن ورقصنا مع ريش طويل في تزامن مثالي، حيث أصيبت لجنة تحكيم المكونة من مقدم البرامج الشهير سايمون كاول، وعارضة الأزياء والممثلة هايدي كلام، والكوميدي هاي ماندل، والممثلة صوفيا فيرغارا بالذهول. وقالت النجمة فيرغارا: لا توجد كلمات تشرح، لكن ما نشعر به هنا لقد كان أجمل رقص إبداعي رأيته في حياتي. وأضاف كاول: يمكن القول إنه كان أفضل عرض رقص ربما نشهده على الإطلاق. وأشارت فيرغارا إلى أنها تريد منح الراقصات أكثر من مجرد نعم لمواصلة المشاركة في المسابقة، ولذلك منحتهن الباز الذهبي. يذكر أن فرقة مياس اللبنانية شاركت من قبل في برنامج المواهب للنسخة العربية Arabs Got Talent والنسخة البريطانية، وقد نالت استحسانا كبيرا أيضا خلال المشاركتين. وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. القوات الروسية تضرب حصارا جنوبي مدينة لاستشانسك بعد اختراق الصفوف الأوكرانية. أمير قطر يزور مصر لأول مرة منذ سنوات. ملك الأردن يدعو لتشكيل حلف عسكري شرق أوسطي شبيه بالناتو. اقتصاديا، روسيا والصين ستزيدان حجم التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية. أما رياضياً، برشلونة الإسباني يقدم عرضاً لضم البولندي ليفادنوفسكي لاعب بايرن ميونخ. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.